السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يجب على العبد أن يراعي صلاح هذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
ذنب قلب كيان العبد وحرك فيه كوامن الغيرة والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، فيرى ذنبه قبالة وجهه لا يغيب عنه أبدا. إن أراد أن يبتسم لا يبتسم، بل يسبق البكاء لأنه يرى الذنب. فالمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولذلك كما قال عز وجل:
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
تقلب على الطاعات، وإياك إياك، إن أغلق أمامك باب أن تقف أمام هذا الباب، فيسحبك الشيطان إلى أبواب الهلكة. اجعل لقلبك سياج وأسوار تحيل بينه وبين الفتاك. ألا تعلم يا عبد الله أن مكان الشيطان ومستقره هو قلبك؟ يقول عز وجل:
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
اجعل لقلبك أسوار منيعة تحيل بين وصول المعصية إلى قلبك. يجب على العبد أن يحذر المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب. لا تستهينوا بالمعصية، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. لا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. المخالفة في حق من؟ ليست في حق صديقك أو حق أبيك أو أمك، إنما هي في حق من؟ في حق الملك، في حق الله عز وجل.
والآن أسمع قبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب،
نتكلم الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن المعوق الثالث، وهو المعصية. ولا بد أن يعلم العبد أن أصل التحرك في البدن القلب، فإن القلب هو الآمر وهو الناهي، هو المحرك لكل ذرة فيه. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك نرى أن التوحيد هو الذي يحرك العبد، كلما عظم التوحيد وعظم النور في قلب العبد كلما تحرك إلى الطاعات بلا أي معول. وكلما وقع خلل في التوحيد الذي هو ضد الشرك، كلما وقع خلل في الجوارح. ألا ترون أن العبد يوم القيامة حينما يمضي على الصراط، منهم من يكون أو يأتي يوم القيامة نوره كالشمس، ومنهم من يكون نوره على أشد كوكب ذري، ومنهم من يكون نوره على نجم بعيد، ومنهم من يكون نوره كالسراج، ومنهم كالشمعة، ومنهم كالوميض يضيء أحيانا وينطفئ أحيانا. فبقدر ما في قلب العبد من توحيد لا إله إلا الله، بقدر ما فيه من نور، وبقدر ما فيه من نور بقدر ما فيه من طاعات وقرب إلى الله عز وجل. ولذلك حينما ننظر في سير الأول نرى أنهم قاموا بطاعات نراها أعاجيب كأنها من الخيال. نرى أن هناك من قام بألف ركعة يصلي، نرى أن هناك من عاهد الله عز وجل ألا يناب على جنب حتى يرى مكانه في الجنة أو في النار، فكان لا ينام إلا ساجدا. هناك من عاهد الله عز وجل على خلة معينة فما نقضها قط. لماذا؟ لأن القلب صلح، فصلح في جسده كل ذرة. وبقدر ما في القلب من عطب، أي من الأصل التوحيد، بقدر ما فيه من خلل. ولذلك نرى أن أمراض القلوب أعظمها وأشدها فتكا مرضان: مرض شبهة، وهو الذي يتعلق بالبدعة وبالانحراف عن طريق الهداية والسير إلى الله عز وجل بدليل، هذا مرض شبهة. وهناك مرض شهوة، وهذا الذي يتعلق بتعطيل جوارح العبد وبصرفها عن طاعة الله إلى معصيته. ولذلك نرى أن المحرك هو التوحيد، فإذا وقع في قلب العبد خلل من ناحية الشبهة وقعت البدعة، وإذا وقع الخلل من ناحية الشهوة وقعت المعصية. ولذلك يجب على العبد أن يراعي صلاح هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إن أردت أن تعلم قيمة هذا الصلاح انظر لحال نبيك صلى الله عليه وسلم حينما كان يركع يقول: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كأن كل ذرة فيه صلى الله عليه وسلم قد تحركت إلى الله عز وجل، فلا ترى فيها عطل. بينما ترى على الجانب الآخر، كلما وقع الخلل في القلب كلما ثبطت الجوارح. ألا ترون حال المنافقين لما انطفأ النور من قلوبهم أو بقي في قلبهم وميض، كما قال عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. أي هناك نور ضئيل وظلمة عظيمة، فكانت الظلمة تغلب على النور حتى انطفأ القلب بالكلية. ومن ثم ترى العبادات فاترة، ما في عبادة، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. العلة في القيام هو ما في قيام أصلا، لأن ما هناك دافع للقيام للصلاة، ولا هناك دافع للطاعة، ولكن كما قال عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر إن أردت، لأن بعض الناس سألني قديما سؤال: دائما أقول انظر إلى قلبك. فكلمني أحد الإخوة وقال عجبا كيف أنظر إلى قلبي؟ فقلت له انظر إلى حالي العبادة على جوارحك، فبقدر سرعتك إلى الله عز وجل وبقدر إتيانك لطاعة الله سبحانه وتعالى بقدر ما في قلبك من الإيمان وبقدر ما ترى من ثقل على اللسان، فلا تستطيع أن تذكر الله عز وجل دينه، لأن حال المنافق لا يذكر الله عز وجل إلا قليل، والقليل قد يكون مع مجموعة مع أناس يذكرونه فيتذكر، ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر في حال قيامك للصلاة، في حال إتيانك للصف الأول، في حال سماعك لنداء الله عز وجل لأي أمر من الأمور، هذا هو نظرك إلى قلبك، لأن فعلك يدل على ما في قلبك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما، يعني قرعة، لاستهموا أوقعوا القرعة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار والعياذ بالله. ولذلك ألا ترون أن هناك حث على الطاعات يدل على عظم ما في قلب العبد وعلى عطية الله لهذا العبد؟ انظروا لمن بكر في يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. ولذلك أبهمت هذه الساعة، فالساعة على حسب المنافسة والمسارعة، فإن كان في بلدة أهلها كسالى لا يأتون إلا قبل ربع ساعة، فالداخل الأول أيضا من رحمة الله عز وجل به له بدنة، ولكن أقوام يتنافسون، فكانوا يصلون الفجر ثم يجلسون يذكرون الله عز وجل ثم يجلسون في المسجد، أو يذهبون لبعض الحاجات ثم يعودون سريعا إلى المسجد، فيكون هذا أول داخل من بعد طلوع الشمس، فيظل قائما يصلي إلى أن يقوم الإمام على المنبر. ولذلك اتفق العلماء على أنه ليس في الجمعة قيلولة ولا كراهة في الصلاة، ليس في الجمعة قيلولة أي راحة، لأن هناك تنافس ومسارعة على العبادة وعلى الطاعة حتى تنتهي هذه الصلاة. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقيلون في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، بينما في باقي الأيام القيلولة قبل صلاة الظهر، أما في يوم الجمعة فلا، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة انظر إلى أي مدى فتح الباب للمنافسة والمسارعة. وهذا يدل على ما في قلب العبد، على محبته لله عز وجل، وعلى ما فيه من نور وإضاءة. في الخامسة فكأنما قدم بيضة. أما المحروم فإذا صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة وطويت الصحف وجلسوا يستمعون إلى الخطبة، أما هذا فغلق كتابه وما دون مع الأخيار وما كتب مع الأفاضل. لماذا؟ لأن قلبه معطل، لأن قلبه معطل. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، انظروا إلى أدب الصحابة، فتأخر رجل وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولكن هذا الرجل كان من الأفاضل وكان من الأخيار، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قطع الخطبة ثم قال له لما لم تبكر للصلاح. فقال هذا الرجل: شغلني، كنت في أرض كذا فأسرعت حتى أتيت المسجد ولم أستطع أن أغتسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تغتسل أيضا؟ انظروا، حاول الحافظ ابن حجر أن يتحرى وأن يبحث من هذا الرجل وجمع طرق الحديث حتى علم أنه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أول سابق إلى المسجد بعد ذلك. وكان أي عثمان أول سابق إلى المسجد بعد ذلك. ولكن من أدب الصحابة أنهم كتموا من هذا الذي تخلف أو تأخر مرة. ولذلك حينما نتكلم عن الذنوب لابد أن نفرق بين المقيم والمصر وبين من يقع في الذنب كمن غرق ثم أفاق وخرج، أو كمن سقط في حريق ففر وهرب، أو كمن كبل وقيد فإذا به قد فك أساره وخرج. هناك فرق بين المقيم في المعاصي والذنوب وبين من وقع في المعصية ثم أفاق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: رب ذنب أورث العبد ذلا وانكسارا، فانكسر لله عز وجل فقرب من الطاعات ما لم يكن يقدر أن يأتيها لولا هذا الذنب. ذنب قلب كيان العبد وحرك فيه كوامن الغيرة والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، فيرى ذنبه قبالة وجهه لا يغيب عنه أبدا. إن أراد أن يبتسم لا يبتسم، بل يسبق البكاء لأنه يرى الذنب. وربما طاع أدلت بالعبد حتى أهلكت، لا يزال يرى طاعته فيدلي بنفسه ويمني حتى يسقط في المعاصي وربما لا يرجع أبدا. أيها الأحباب، انظر لقلبك، انظر لقلبك وراقب هذا القلب واجعل قلبك لله، فإن كان لله صلحت فيك كل ذرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمص كل ما سار عليها شيء. أي سائل يدخل في هذه الإسفنجة فيدخل فيها، بل اجعله كالزجاج تمر عليه الأشياء ولا يدخل منها إليه شيء. بمعنى اجعل قلبك كالزجاج، تمر الأهواء والمعاصي والذنوب والآثام تسير وتمر وتمضي ولا تستقر على هذا القلب، لأن القلب صقل وكان مع الله عز وجل. أما القلب المريض أقل شبهة تستقر فيه وأضعف شهوة تستقر فيه وتعطله. ولذلك اجعل لقلبك سياج وأسوار تحيل بينه وبين الفتاك. ألا تعلم يا عبد الله أن مكان الشيطان ومستقره هو قلبك؟ أين مكان الشيطان؟ قابع في قلبك مستقر، له خرطوم طويل بخيشوم يدل ويمطي هذا الخيشوم ويجعله يصل إلى مشاش قلبك. فإن كنت من الذاكرين وإن كنت من الطائعين سحب هذا الخيشوم أو هذا الخرطوم وخنس ولا يتحر إلى قلبك قط. يقول عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس: كلما ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل مد خرطومه أو خيشومه، مده في القلب ووسوس إليه. ولذلك حاول دائما أن تقرأ الأبواب، أن تقرأ أبواب الطاعات، تقلب على الطاعات. وإياك إياك إن أغلق أمامك باب أن تقف أمام هذا الباب فيسحبك الشيطان إلى أبواب الهلكة. اقرع الابواب، اي باب للطاعات ادخل فيه. نعم نعم قد يتعطل قلبك بعض الوقت او بعض الزمان لضعف العبد لان الانسان ضعيف، فلا تقف فلا تقف. روى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل عمل شرة. نشاط نشاط، فتح له باب في الصلاة نشاط، قام من الليل وأدى من النوافل وحافظ على الفرائض وأدى أمر الله عز وجل، وإذا هو بعد فترة بعد هذا النشاط ربما يقف وربما يقف. إياك والوقوف. فتح له باب في ذكر الله عز وجل فلا يقطع، قد ينشط وقد يزيل وربما يصل إلى حد الهوس والجنون كما يقول البعض من كثرة ذكره لله عز وجل. فاجعل لسانك ذاكرا لا يفطر، ربما يتعطل فلا تقف. فتح لك باب من أبواب البر فادخل على هذا الباب، وإياك والوقوف. إن لكل عمل شرة نشاط، وإن لكل شرة فترة. معنى الفترة شيء من الكسل، ملل، تعب، ولكن كل كالجواد لا يكبو، إنما يستريح الهنية ثم ينطلق ويسابق فيكون أعدى مما كان. الخيل إذا سابق ربما على فترات يأخذ فترة راحة كمون، ما هي إلا لحظات ثم ينشط ويسرع في العدو. كن كذلك، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، بمعنى يتقلب. إن وجدت أن باب القيام تعسر عليك فلذ بباب الصيام، وإن وجدت أن باب الصيام تعثر عليك فلذ بباب الزكاة، فإن وجدت باب الزكاة تعثر عليك فقلب الأبواب فقلب الأبواب. ويعجبني قول بعض طلب العلم: علمت من قلب الفترة والكسل فما وجدت السبيل حتى أستمر إلا أن أقلب قلبي وأعرضه على سير السلف. فكنت آتي بتراجم العلماء من كتب سير الإعلام كسير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية أو المنتظم لابن الجوزي أو غيرها من كتب السير، فإذا بقلبي ينشط وكأن سياط وكأن سياط تدفعه ليعدو سيرا إلى الله عز وجل، فيقول: والله ما أفرغ من سيرة أحد العلماء أو سير بعض الصحابة إلا وأجد في قلبي من النشاط ما أعاود به الجد والعمل أكثر مما كنت من قبل. فلا تقف على الأبواب، إياك والوقوف. من وقف، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي نجا، ومن كانت انظروا إلى غير ذلك فقد هلك. اجعل لقلبك أسوار منيعة، أسوار منيعة تحيل بين وصول المعصية إلى قلبك. روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى أحدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط هو الإسلام، والسوران هما حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة هي محارم الله تبارك وتعالى، والداعي الذي على باب الصراط هو كتاب الله، والداعي الذي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. استمع لهذا المثال، هذا المثال يضع قلبك في حدود وحواجز لا يستطيع أن يصل إليه أحد، أبدا، لا إنس ولا جان، تسير في طريق مستقيم إلى ربك تبارك وتعالى بلا عثرات. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وكما ذكرنا في آخر الحديث الإسلام كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى جنبتي الصراط سوران حدود. نرى أن الكتاب محدد وأن السنة محددة، فإياك وأن تتعوج أو تتلكى أو تخرج عن حدود الصراط إلى هذه الأسوار. ومن نعم الله أنها أسوار، ولكن الله عز وجل جعل على هذا الطريق محاور ابتلاء، لأن الطريق لو كان ممهد ولو كان سهلا لاندفع إليه الناس جميعا ودخلوا جميعا الجنة، وما لهذا خلقهم الله، بل خلق العباد فريق مؤمن وفريق كافر، خلق العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن ثم جعل هذا الابتلاء محاور على الطريق لينظر سبحانه وتعالى من يمضي ومن يتعسر. سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران، انظروا فيهما أبواب مفتحة كأنها غرف أو طرق ولكنها على هيئة الأبواب، وعليهما ستور مرخاة، هذه السطور تحجب عنك رؤية من بداخل هذه الغرف. ألا ترى أن هذا من رحمة الله بك، أنك تسير على الصراط المستقيم فترى أسوار تحيل بينك وبين الانحراف، وترى أبواب عليها سطور تحيل بينك وبين الرؤية، فترى قلبك مطمئن وترى قلبك يسير إلى الله عز وجل، فلا تلتفت ولا تنتبه إلى أن تصل إلى الغاية النهاية، لأن آخر الصراط الجنة. سوران فيهما أبواب، وعلى هذه الأبواب سطور مرخى، وتأتي رحمة الله عز وجل بالعبد، فإذا هم عبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب، حينما بدأ الصراط دعاه داع وقال له هذه خريطة، امضي على هذا الصراط ولا تلتفت، الصراط أخره الجنة، هذا القرآن. ثم إذا هم بفتح باب من هذه الأبواب أو أعوزته نفسه إلى حب الاستطلاع، ما في هذه الأبواب، ما خلف هذه السطور، تقول له نفسه المطمئنة واعظ الله في قلب مؤمن، تقول له ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته ولجت دخل، ومن دخل من باب المعصية قل أن يرجع. والله يا إخوان احذروا المعاصي والذنوب، احذروا المعاصي والذنوب. ضرب ابن القيم مثلا للمعصية كمثل ذبابة رأت عسلا تطوف حوله وتقول لصاحبه اعطني قطرة بدرهمين، قطرة عسل بدرهمين، فلما ترك قدح العسل جاءت الذبابة تريد أن تأكل من العسل فسقطت فيه، فقالت لصاحبها أخرجني بأربعة دراهم، أخرجني بأربعة دراهم. الدخول إلى المعصية قد يكون سهلا، والخروج منه من أعسر ما تتخيل، ولذلك يجب على العبد أن يحذر المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه إياكم ومحقرات الذنوب، لا تستهينوا بالمعصية، إياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، بأرض متسعة، فما وجدوا فيها إلا كل واحد جاء بعود وهو يستحقره، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى اجتمعت بالعبد أهلكته، فالمعاصي مهلكات، والمعصية والعياذ بالله هي خروج وانحراف عن أمر الله عز وجل، إما ركزوا معي، إما بترك طاعة أو بفعل معصية. وحينما نتكلم عن المعاصي القبيحة التي تتعلق بإتيان المعصية، لأن الترك أشد، ولأن الترك قد يخدش التوحيد وقد يأتي بالبدعة. لكن نقصد المعاصي التي هي معاصي فعلية للذنوب التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى. والمعاصي كما ذكرنا أصلها الشهوة، وما من معصية إلا ولها حلاوة ولها تزيين في قلب العبد. أيا كان، يستحيل أن ترى عبدا يأتي معصية إلا وله في قلبه منها محبة. قال ابن القيم رحمه الله: ولكنها محبة وقتية، لأنه ما أتاها إلا لشهوة المعرفة، كما وقع الأب الأول آدم عليه السلام لما منع من الشجرة ظل يتشاور هو وزوجه: لما منعنا من هذه الشجرة؟ ما السر في المنع؟ لابد أن يكون فيها شيء خلاف ما نحن عليه، رغم أنهما في الجنة. وهذه الشجرة التي منع منها هي شجرة قبيحة، فما زال بهما الشيطان فأزلهما الشيطان حتى أخرجهما من الجنة. ولذلك ما من معصية إلا ولها في القلب شهوة ومحبة، ولكنها وقتية، لأن الله عز وجل من رحمته بعبده يستحيل أن يحرم على عبد شيئا فيه منفعة أو مصلحة قط. احفظ هذا جيدا، ما حرم الله الزنا أو القتل أو المعاصي والذنوب والموبقات إلا وأنها مضرات وأنها مهلكات. فما من عبد دخل معصية إلا من باب التزيين فقط. فلما سقط كما قلنا كالذباب صعب عليه الخروج إلا برحمة الله عز وجل. كما قلنا شهوة، شيء يدفع القلب ويحركه، فإذا تحرك إلى هذه المعصية وسقط فيها أصبح الأمر بعد ذلك ألف كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وإن المعصية متى وقع فيها العبد فيرى أثرها في قلبه وعلى جوارحه وفي معيشته فإنه يعيش معيشة ضنكا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأن الشهوة أعمت هذا القلب الذي كان مستضيء وكان فيه نور. فلما ذاق الشجرة أي فعل هذه المعصية بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بعد الستر والعافية وقع العبد في هدف الستر بمعصية الله عز وجل. واعلم أن المعاصي تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن انظر انظر: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر من عصيت، من عصيت. المخالفة في حق من؟ ليست في حق صديقك أو حق أبيك أو أمك، إنما هي في حق من؟ في حق الملك، في حق الله عز وجل. ولذلك يقول ابن مسعود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنبه، اسمعوا، ذنب كجبل يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه، من ذنب ذنوبه، كذباب وقع على أنفه فهو يفعل بها كدهش. لا شيء. فلا تحقرن معصية، واعلم أن المعصية في حق الله عز وجل. ولذلك نرى أن من نعم الله عز وجل على أهل السنة أنهم على استقامة. فأهل السنة نعم يقسمون المعاصي إلى كبائر وصغائر، أما الخوارج والمعتزلة فليست عندهم صغيرة قط، كل الذنوب كبائر. فلا تنظر لصغر المعصية، إنما انظر من عصي. ولذلك الخوارج والمعتزلة يعتبرون جميع المعاصي كبائر، ويكفرون من فعل هذا، يقولون بأن مرتكب المعصية كافر لأنه عصى الله. أما أهل السنة فيقسمون المعاصي إلى صغائر وكبائر، حتى مرتكب الكبيرة لا يكفرونه، لأن في مقاييس وموازين عدل شرعها الله عز وجل لعباده. ولذلك كلما علمت عن الله كلما عظم قدر الله في قلبك، واستطعت أن تضبط الأمور، وجعلت بينك وبين المعاصي حوائل وسدود وجسور، فأصبحت بينك وبين المعصية طرق ومفاوز لا تصل إليها أبدا. وهذا من رحمة الله عز وجل أن تعلم أن هناك صغائر، وأن الصغيرة هي سبيل الكبيرة. فإن امتنعت عن الصغائر فلن تصل إلى الكبائر. ووقعت قصة طريفة ذكرها البيهقي في شعب الإمام، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في الحج، وبينما هو فرغ من الطواف جاءه رجل وقال له: يا إمام، ما تقول في قتل الذباب في الحرم؟ كلام ده بعد ما خلص طواف والمسجد ملأ الناس. ما تقول في قتل الذباب في الحرم؟ فقال: من أين أنت؟ كان لسه ما فيش 3-4 شهور والحسين ده بحينه في العراق. فقال: من أين أنت؟ قال: من العراق. فقال: يا أهل الحرم، اسمعوا ابن عمر، اسمعوا لصاحب العراق، قتل الحسين أو قتلوا الحسين وسفكوا دمه، ويسألون عن دم الذباب. لأن ما فيش تحديد بين الذنب الصغير والذنب الكبير. جلس رجلان من الخوارج جلسين في ظل نخلة، فمر بهما عبد الله بن خباب رضي الله عنهما ومعه زوجته، فكانت زوجته حامل الشهور الأخيرة. فلما رأى الخارجيان عبد الله هذا، قال أحدهما للآخر: كافر وكافرة، لأنه كانوا إيه من أتباع علي رضي الله عنه، كافر وكافرة. فقام إلى عبد الله فقتلوه، واختلفوا في زوجته لما في بطنها الجنين. فقال أحدهما: فيه جنين لم يعقل، مش عارفينه مسلم ولا كافر. وقال الآخر: بل كافر. ثم اتفق على انه ايه كافر، فقتلوا زوجته وفي بطنها الجنين. ثم نزلت من النخلة تمرة فأكلها أحدهما فقال: كفر، خرجت من الإسلام، أكلت مال غير، واقتتل. انظروا، استحل دم ابن صحابي، رجل بريء مسلم ومعه زوجته وفي بطنها جنين، فقتلوا الرجل والزوجة والجنين واختلف في تمرة هي حلال ولا حرام. وذلك ضبط الأمور مهم جدا. تذكرون جميعا قصة العابد الذي جاءه رجل يسأله عن التوبة من 99 نفس، فالرجل هذا ما عنده لا يعرف لا حرام من مكروه، الكلام ده مش موجود خالص، يا حرام يا حلال على طول. فقال له هذا الرجل القاتل: هل لي من توبة؟ فالرجل استبشع الأمر، لأنه عنده ما يرى معصية ولا سمع بمعصية، جالس في الجبل ويرى طاعة الرب مستمرة. فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا، أبرم عني امشي. فقتله فأكمل به المئة. ولذلك ينبغي للعبد أن يعرف حدود شرع الله تبارك وتعالى. فالمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. ولذلك كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث الذي سمعناه آنفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. فالذنوب صغائر وكبائر. وفي الحديث: ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. ولذلك ينبغي للعبد أن يعرف المدخل إلى الذنب فيبتعد عنه. وما من عبد إلا وله ذنب، يعني لابد للإنسان أن يذنب، ولكن إذا عرف قيمة الذنب فلا بد أن يسرع إلى ترك الذنب على الفور. فإن الذنب ينكت في القلب نكتة سوداء، فإن تاب وأناب محيت وصقل القلب، وإن تمادى في الذنب ما زال هذه النقطة تزيد حتى يسود القلب. ولذلك يقول العلماء بأن الإصرار على المعصية قد يؤدي إلى الكفر، بخلاف الذي يذنب ذنبا ثم يتوب. ولذلك شبه هذا بصخرة مصقولة صماء. لو أتينا بإناء كبير وسكب مرة واحدة على هذه الصخرة، ماذا يفعل فيها؟ هل يؤثر فيها؟ لا يؤثر، صخرة صماء. قالوا: أما لو فتحنا في هذا الخزان الكبير مكانا ينزل في مكان معين من الصخرة قطرة قطرة، قالوا فإنه يحدث فيها ثقل ربما يصل بها إلى القاع، يعني يشدخها من أعلى إلى أسفل. فالذنوب كالحصير، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. معصية معصية، ولكن في الحديث: فأي قلب أنكرها من الأساس نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها قبل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تمادى في المعاصي والذنوب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، استقرت المعصية وأصبح من المستحيل إلا برحمة الله عز وجل أن يرجع ويقوم. بل ربما نرى أقواما على أقل المعاصي وهم عجزة أن يخرجوا منها. المعاصي كما ذكرنا قلنا أصلها الشهوة، أصل المعصية الشهوة. والمعاصي قد تكون معصية تابعة للسان، أي معاصي قولية، أو معاصي فعلية. وأشد أنواع المعاصي القولية الغيبة والنميمة، وأشد المعاصي البدنية لمعاصي باقي الجوارح الزنا والقتل. أما بالنسبة للمعاصي القولية أشدها، هي كثيرة، يعني معاصي القول بغير علم، القول فيما لا يعلم، الكلام المباح الذي ليس منه فائدة إلى غيره. فاللسان لابد أن يضبط. لكن أشد المعاصي القولية الغيبة والنميمة. والغيبة آفة عظيمة قد يبتلى بها العباد، بل ربما ترى الرجل صائما قائما تقيا ورعا ولكن لا يتورع عن الغيبة فلان علان. والغيبة جعلها الله عز وجل كأكل عرض أخيك ميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولذلك حرمت الغيبة أشد تحريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. وهناك أمر آخر مشترك للغيبة وهو الإثم. فعندنا غيبة ثم بهتان ثم إفك. فالغيبة أن تذكر أخاك بما هو فيه تغتابه، ولكن ليس هناك داعي للغيبة، أنه فعل كذا أو قال كذا أو ترك كذا أو أخذ كذا بما ليس هناك داعي للقول. هي موجودة فيه ولكن ليس هناك علة شرعية لذكرها، هذه يسمى غيبة وهي حرام. ثم البهتان، أن تذكره بما ليس فيه، شيء مش موجود فيه خالص، ولكن هناك دافع غل أو حسد أو كراهية دفعتك إلى أن تفتري على هذا وتقول فيه ما ليس فيه، هذا يسمى بهتان. أما الإفك أن تسمع من شخص كلاما في شخص آخر ثم تنقل بلا داعي، هل يسمى إفك؟ كما وقع أصحاب الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها، نقلوا كلاما سمعوه من أحد الذين افتروا هذه القصة ثم نقلوه، فكان هذا بالنسبة لهم إفك. وكل هذا محرم شرعا. فالغيبة تعد من أعظم وأشد الذنوب، لأن فيها هتك للأعراض، وقد يؤدي هذا إلى سفك للدماء، ولذلك يجب على العبد أن يمسك عليه لسانه ولا يقع في عرض أخيه بأي صورة من الصور وأي أمر من الأمور. وحدد العلماء يعني الصور التي يجد فيها الغيبة، كذكر أحد المحدثين وهو مجروح بما فيه، فلان ضعيف فلان مكروه إلى آخره، فأمر يكون في نقل شرعي أو في أمر يعني يكون فيه قضاء أو غيره أو في شهادة، هذا يجوز فيها الغيبة. أما الغيبة التي لا داعي لها فهذه حرام، كما ذكرنا قول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يغتاب أحدا قط. فإن دوافع الغيبة أشياء، أولها الكراهية والبغض، أنت تكره إنسان، فكلما جلست مجلسا، واحد عمل فيك فصل جامد، كلما جلست مجلسا ذكرت ما فعل فيه، فتحوم حول الحمى وتقمش، ترى كل منقصة عنده تذكره، هذه غيبة. بل إذا كان ما فعل فيك أمرا دنيوي لا ترتب عليه أمر شرعي، لا يجوز أن تذكره إطلاقا، لأن هذا من الغيبة. بينك وبينه قصاص، إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما أن توسع الدائرة، دائرة الخلاف، أن الناس تتجاوب معك في بغض هذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا لا يجوز. فإذا ذكر الغيبة شخص تكرهه فتحاول في كل مجلس أن تذكره بسوء وأن تذكر معايبه، أو قد يكون على سبيل المسامرة، مجموعة جلسة في مجلس فعاوزين يتكلموا، لا بد فلان وعلان وفلان وعلان ومن يمين شمال. ولذلك كان السلف يحذرون من مجالس السوء والمخالطة التي تؤدي إلى هذا، فإن هذا أو هذا مجلس شؤم. عبد الله بن وهب رحمه الله كان يقول: كنت أجلس مع إخواني في مجالس فربما نقع فلان وعلان، فكنت أعاهد الله في كل مرة إن وقعت مني غيبة أن أصوم يوما. قال: فكنت أجلس ونتكلم وينفرج الكلام والكلام بيحلو في الغيبة، ثم بعد ذلك أعود فأصوم. قال: فرأيت الأمر مستمر ويقول: فعاهدت الله عز وجل إن وقع مني مثل هذا المجلس أن أتصدق بدينار. قال: فشحت نفسي بالدنانير، فما جلست مجلسا قط إلا مجلس ذكر أو دلالة على الله عز وجل. هو ده الأصل. لذلك يجب على الإنسان أن يحاول أن ينزه قلبه، لأن السمع بيصل القلب أي إنسان حتى ولو كان من أتقى عباد الله، لو سمعت عنه أي كلام قريب أو بعيد لابد أن يؤثر في قلبك. ألا ترون ما قيل في من؟ في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما تكلم في عرضها من منافق إذا ببعض الصحابة يتكلم كما سمع بهذا الكلام، حتى جلس أبو أيوب الأنصاري ومعه زوجته أم أيوب الأنصارية وجلس يتحاوران، قال أبو أيوب: يا أم أيوب، ألا ترين ما قيل في أم المؤمنين؟ بيتكلموا كلام منافقين بشروط. ألا ترين ما قيل في أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: نعم. ثم ذرفت عيناها بكت. فقال لها أبو أيوب: يا أم أيوب، أستحلفك بالله لو كنت مكان عائشة أفعلت ما قالوا؟ ممكن يقع منك هذا الكلام له؟ قالت: لا والله، لا والله، لا يكون مني هذا أبدا. فقال لها أبو أيوب: وأين أنت من عائشة؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ينبغي للعبد أن يقف أمام حد الله عز وجل ويعلم أن المغتاب مجرم أثيم آكل للحم أخيه فاتك لعرضه يوقفه. وذلك كان بعض السلف يعني ينزل سمعه عن هذا. فقالت له أم أيوب: وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان أحدث منك ما قال؟ قال: لا والله. قالت: وأين أنت من صفوان رجل شهد بدر ومن أهل الشجرة ومن السابقين للإسلام؟ إذن لابد الإنسان ينزه سمعه عن الغيبة. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا إمام، الإمام أحمد كان ورع يعني سليم الصدر، يا إمام إني اغتبتك فاجعلني في حل. قال: بشرط. قال: ما هو؟ قال: على ألا تعد، ما تجيبش سيرتي ثاني. فعاهدوا على هذا. أما سفيان فجاء رجل وقال: يا إمام إني قد اغتبت فاجعلني في حل. قال: لا والله لا أحل ما حرم الله، بيني وبينك الصراط والقصاص بين يدي الله عز وجل. قد يكون عفى عنه في سره ولكن أراد أن يزجره، لأن لو فتح الباب وفتح الأمر هذا يغتاب وهذا يغتاب، وغالبا لا يغتاب إلا معظم علماء الإسلام. فينبغي للمسلم أن ينزه سمعه عن الغيبة. ما هو أسوأ وأشد من الغيبة؟ النميمة. إنك تنقل هذا الكلام اللي سمعته، كلام المغتاب هذا تنقله، هذا نمام وهذا أشد. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: قتات مغلق. لأنه نقل كلام المغتاب، المغتاب هذا قد يكون صادق وقد يكون كاذب، وفي كلا الحالتين لا يجوز، لا يجوز أن ينقل. ولذلك جرمه عظيم جدا. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا إمام، فلان يقول عنك كذا وكذا. وده حال كثير من الناس، عاوز بقى يتقرب بقول له: فلان بقول عليك كذا كذا كذا. فقال له: يا هذا، إن كنت صدقت أو إن كنت صادق فقد مقتناك، كرهناك لأن غيرت لبنك. إن كنت صادقا فقد مقتناك، وإن كنت كاذب أقمنا عليك حد الله. وإن أردت أن تستقيل، يعني عاوز ترجع الكلام اللي قلته، عفونا عنه. هيعمل إيه؟ قال: يا أمير المؤمنين أقلني، خلاص توقف. قال: قد أقلناك، سبناك. وذلك يعني نزل سمعك عن سماع ما ينقل، وخاصة عن علماء المسلمين. وذلك يقول ابن عساكر: اعلم علمني الله وإياك. وذلك الآن الأقزام طلعوا، صعود الأقزام في الساحة بسبب هك أعراض العلماء. وانت لما تيجي الواحد مبتدئ وتقول له: الشيخ الفلاني يعمل كذا والفلاني يعمل كذا، وقد يكون كله كذب حتى ولو كان صدق، ما من أحد إلا وله أخطاء في ذات نفسه. يعني أنت ما تستفيد من هذا العالم أو هذا الشيخ إلا بعلمه أو ما ترى منه من هديه ودله. أما الشوشرة على العلماء بقصد يعني هدم الرؤوس وتحطيم هؤلاء الرؤوس، هذا من فعل الجبابرة، من فعل أهل النفاق والعياذ بالله. لذلك يقول ابن عساكر رحمه الله: اعلم علمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة. لحم العالم ليس كلحم الشخص العادي، يعني ثياب الشخص العادي كأنك تأكله وهو ميت، لحم العالم ميت بس مسموم، لازم يضرك ولابد أن ترى أثر الضرر ولو بعد حين. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة وأن عالة الله في منتقصيهم معلومة، اللي بينزلوا ويحاول يحط من قدره معلومة. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موتي بموت القلب، لن يستقيم أبدا. ولذلك احذر أن تكون مغتابا نماما، كما قال عز وجل: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتل أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال ابن المبارك: والزنيم هو ابن الزنا الدعي، فكأن النمام شبه بابن الزنا. ندعي هو الذي يريد أن يفرق، ولذلك في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع. فسرها العلماء بقاطع رحم، وفسرها العلماء بالنمام، لأنه بيقطع الأواصل بينك وبين واحد صادق ولك ده ماشي معاك، ده بيقول فيك كيت وكيت وكيت، حصل إيه بقى؟ أدري أنا خلاص الحاجة مش كده. لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك يجوز الكذب، رغم أن من أشد المعاصي الكذب، بل هي سمة من سمات النفاق، بل يجوز الكذب لإصلاح ذات البين والإصلاح بين المتخاصمين، مش تنقلوا عنه عنك وقالوا قلت. وهذا الذي أوقع الأمة الآن في خطر عظيم جدا، ربما بين يعني حتى يصل إلى الخواص بين زوج وزوجات خلاف، قد يكون هذا الخلاف شرعي أو غير شرعي، ترى النقلة الكذبة بين الزوجين حتى يقع خصومة وانفصال إلى ما شاء الله، بل قطيع، بل قد تصل إلى الطلاق بسبب هؤلاء الأفاكون الكذابون النقلة. وقد يكون النقل شيء عادي. يا أيها الحبيب، يجوز الكذب من أجل إصلاح ذات البين، فكيف لو صدقت في نقل شيء ضر؟ وكيف لو كذب مش صدق بقى، كان كذبا ما تقول، من أجل أنك تقرب قلبك ونفسك لهذا الذي تقل له، بل تحرق قلبه هو. وذلك لا ينظر إلا من استمع إلى غيبته أو نم إليه، هذا بينظر بيخس قلبه. وذلك كان هذا الأمر من أعظم الأمور هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم دعي ابن زنا، كما قال ابن المبارك وغيره. ولذلك هذه من أعظم آفات اللسان، ولذلك في المحن والفتن أمسك عليك لسانك، إن لم تستطع أن تقول خيرا فلا تنقل شر. جاء رجل إلى ابن المبارك وكان بينه وبين أحد إخواني يعني خلاف بسيط، فقال له: يا إمام، فلان يقول عليك كذا وكذا. فقال: اسمع اسمع أيها الأخ، إن العلماء كطرفي مقص، إن العلماء كطرفي مقص، من دخل بينهما قص. مع السلامة. ينبغي طبعا، بعض النفوس بتبقى يعني ضعيفة، قد ترى مثلا ان اخوك ده عمل فيك فقر جامد جدا مش قادر تنساه، فانت في شوق ان تسمع اي خبر عنه سواء خير او شر. طب الشر هيعمل لك ايه؟ هو انت جواك نار مولعة؟ واللي بينقل لك ده ناقل قد يكون صادق او كاذب، وانت جواك بركان من النار، بيعمل ايه في قلبك؟ بيزيد ولع نار، بيحترق. لكن تخيل لو ادالك المقلب اللي ادهولك وجاء لك، تصور هو ندمان، والله والله بيثني عليك خير. ويقول ابن باز رحمه الله في فتاواه: ويجوز الكذب للاصلاح بين المتخاصمين والحلف والقسم بالله عز وجل على ما قال وان كان كاذبا، لان الكذب في هذه الحالة اصبح صدق. شوف، يجوز يكذب يقول له: والله ما قال فيك الا خير. تخيل وقلبه كان بركان نار، هيحصل له ايه؟ ممكن يروح له ويعانقه ويقبله ويقول له: جزاك الله خيرا، انا بس كنت شايل منك وانت ادري مشكله. وذلك كما قلنا، يجوز الكذب للاصلاح بين الناس، لا النقل والفتن واشعال الضغائن بين القلوب، هذا ليس من افعال المسلمين، نسأل الله السلامة. بالنسبة لذنوب الجوارح، كما قلنا، أشدها الزنا والقتل، وأعظم جريمة جريمة الزنا، ولذلك نرى أن عقابها أشد أنواع العقوبات. نرى القتل اضرب رأسه، نرى أي حد في عقاب معين، أما الزنا فجريمته بشعة. وذلك نرى بعض المستشرقين يقول لك ما بيكلموش إلا يقول لك إيه ده عندهم بيرجموا الزاني. فالزاني المحصن يرجم بالأحجار حتى الموت، تحط في مكان وحجارة مسننة وظل يضربوه هو حي لغاية ما يموت. والذي لم يحصن اللي هو العزب يجلد 100 جلدة ثم يغرق، يعني ينقلوا إلى مكان خلاف المكان الذي وقع فيه المعصية، لا كما يحدث الآن إذا واحد زنى بواحدة يروحهم جوزينهم لإيه؟ لبعض، والهدية والعروسة للعريس والجاري للمكانس، نسأل الله السلامة. فلذلك لما كانت هذه الجريمة جريمة عظيمة جدا لأنها اختلاط الأنساب وهتك للأعراض وتغيير للمسميات، ولذلك لما ذاق الجسد كل ذرة فيه من لذة وقع عليه على كل ذرة من الجسد عقاب، إما بالجلد وإما بالرجم، جلد لمن لم يحصن والرجم لمن أحصن. ولذلك نرى الشرع يعني عمل سياج لصيانة المسلم عن هذه الجريمة. من هذه السياج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا، إذن بصرك غض، ما تنظرش لامرأة حتى ولو كانت لبس شوال، احذر من النظر إلى النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أيضا شرع للمرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، وإن خرجت تخرج بزي محتشم، يعني لا تكن ولاجة خراجة في الأسواق وفي الطرقات ويمين وشمال. لذلك نرى الآن كثير من النساء تحاول لا تسترجي، تسترجي بمعنى تكسر حاجز الحياة، لكن هي امرأة. يعني مرة أحد الرجل ذهب يزور صديقا له، فطرق الباب فالست اللي موجودة ما فيش حد في البيت، قلت له تفضل، فلان موجود مش موجود تفضل، فلا طبعا ما يجيها إن شاء الله. فقابله زوجها، قابله غاضب جدا، انتوا عارفين غضبان ليه؟ قال له: يا اخي ازاي ما تدخلش البيت؟ ده انا مراتي زي الرجل بالظبط، كنت دخلت وتقوم بالواجب وتستناني. يعلم ربي هذا واقع، يعني انظروا الى المقاييس اختلت. فالمرأة امرأة والرجل رجل، لا يحل لرجل ان يخلو بامرأة ولو كانوا علما القرآن. فلذلك ينبغي ان يكون في فواصل. ثم شرع للمرأة برضو لا تتزين لغير زوجها ولا ولا ولا، كل هذه الاشياء لا يجوز. ولذلك قابل ابو هريرة امرأة، قال لها امرأة متعطرة مشى ريحة طلع، فقال: الى اين يا امة الجبار؟ ما قالش يا امة الله، حب يخوفها، الى اين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد. قال: ارجعي فاغتسلي، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة فهي وقال لها الكلمة زانية، لان كل من شم رائحتها الانف زنى والعياذ بالله. ولذلك الزنا انواع كثيرة: العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، الى غير الاخر الحديث. فشلنا جعلت سياج من اجل صيانة المسلم عن الوقوع في هذه الجريمة العظيمة التي اعظم شهوة ورغبة لاي رجل ولاي امرأة. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء اصلا. فلذلك لابد للإنسان من صيانة عرضي، زوجتي، بناتي، أخواتي، كل هذا لابد أن يصان، وأن يكون هناك حواجز منيعة بين وصول الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل. تعال شوف الآن دلوقتي معظم الدكاكين والمحلات كلها ملانة نسوان وحريم، وقول لك أنا بعد طبعا زوجته في البيت بوزها شب ومكسرة وعمالة تغسل وتمسح، ودي قاعدة في المحل بعملين إيه؟ هيدردشوا ويتكلموا كلام طبعا يمين شمال شمال يمين، نظرة فابتسامة فسلام فكلام إلى آخره. وفضلا بقى عن المحلات الغرف المغلقة دي، العيادات ومش عارف إيه وإيه وإيه، كل هذا يا إخوان إشاعة للفاحشة بين الذين آمنوا. لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة، والخلوة لو هم الاثنين في الشارع بيكلموا بعض خلوة، فممكن بيكلم ولا بحبك وانت بتحبني، ايه المشكله؟ قابلين وقابلين. لا يحل اي انواع الخلوه بين رجل اجنبي وبين امراه اجنبيه باي صوره من الصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع صفيه وكان على باب المسجد فراهم او راهما رجلا، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم انخنسا وراحوا جريين، فقال: على رسلكم، تعالوا وجبهم، إنما هذه صفية بنت حيي زوجتي. فهم طبعا أشرقا. قال: أو عليك يا رسول الله، اسمعوا، أو عليك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالعروق. وأنا لما لقى واحد في مكتب مع واحد بيحكوا مع بعض وليست زوجة له ولا قريبة، هم موظفين وبيحكوا مع بعض، ماذا سأقول في نفسي؟ لابد أن يوقع الشيطان في قلبه شر. فقال: أو عليك يا رسول الله؟ قال: إني خشيت، اسمعوا، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شرا. وده بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجريمة البشعة بعد ذلك القتل. ولذلك في قول ابن عمر: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مسلم. ومن قتل معاهدا، يعني يهودي أو نصراني من أهل الذمة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولذلك القتل جريمة بشعة، ومن ثم يعني لها دوافع، ودوافع الزنا والقتل وغيرها من المعاصي كما قلنا دوافع قلبية، إما الغل، الحسد، حب الانتقام إلى آخره. ولذلك أيها الأحباب، المعاصي ترد العبد إلى مرتبة البهيمة. هو مين اللي ممكن يزني بلا ضوابط؟ مين؟ الكلب، حمار، مش كده؟ كل البهائم يعني، بل هناك بعض البهائم يعني قد يكون فيه يقصر على زوج اللي هو زي الحمام وغيره. لكن هذا الذي يعني ينزل إلى هذا المستوى فالبهيمة أفضل منه. كذلك القتل، القتل دفع برضو الحقد والغيرة والحسد وهذه الأشياء، فهذه كلها دوافع بهيمية. السباع تختلف، يقتل بعضها بعض. أما الإنسان فله ضابط، ضابط شرعي ينضبط به. ولذلك أيها الأحباب، من أشد هذه المعوقات كما قلنا أولها الشرك بالله عز وجل، ويليها في الشدة البدعة، ويليها المعاصي والذنوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا، وأن يقينا من الذنوب والمعاصي، وأن يجعل بينه وبينها حواجز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول لفضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله: أنا امرأة منتقبة من فترة قصيرة، وكثيرا ما يأتيني أقوال أن النقاب فضل، فما هو حكم لبس النقاب؟ ما معنى فضل؟ ما هو كلمة فضل دي مش موجودة، فيها إما واجب إما سنة. لكن فضل دي يعني مثلا كده بالذراع، يعني بالعافية مثلا، ما هو مش بالذراع، يا لو هو بالذراع ما تلبسوش. فالنقاب كما قالوا إما فرض واجب وإما سنة، وفي كلا الحالتين لو فرضنا أنه سنة إذن يقربك من الله عز وجل، ويمنع عنك أعين الذئاب. تقول لنا شكل وحش، لكل ساقطة لا واحد وحش بيبرأ لك، مش ليه حلو هيبصير، إذن برضو أدعى للنقاب كبيرة لكل ساقطة لا واحد سنه 80 سنة وحجبه مدلدل وبيبصير. فلذلك يعني ينبغي للمسلمة أن تصون نفسها بالحجاب الشرعي، أولا حجاب البيت، ثانيا النقاب، ولكن الراجح أنه واجب والله أعلم. هل كلام الخطيب لخطيبتي في التليفون لأشياء ضرورية يجوز أن يجلس معها مغطاة ومعهما محرم؟ ممكن الاتصال لضرورة أجنبية وهي كأجنبي اتصال وقت، لكن أنه يكون الأمر بقى إيه؟ مكالمات وعاوزين طلبات وحاجات وطلبة إيه، والجزمة لونها إيه، والفستان لونه إيه، ويمين وشمال وكذا، طبعا هذا لا يجوز. أما الجلوس معها فلا يجوز الجلوس إلا مرة واحدة، إذا رآها فأعجبته أصبحت بالنسبة له أجنبية حتى يتم العقد. هل الشرب على ثلاث مرات من السنة؟ وهل الشرب جالسا من السنة؟ الشرب ثلاث مرات ليس من السنة، ولكن إن أردت أن تشرب فمن السنة أن تتنفس ثلاث مرات، يعني النفس طويل، شربت مرة كده ومش وليت نفسك تتنفس في الإناء، فإن أردت أن تتنفس تخرج أو تبين القدح عن فمك ثم تعاود مرة أخرى، والأفضل أن تتنفس خارج الإناء ثلاث مرات. لكن الشرب لو مرة واحدة كذا شربت مرة وشبعت خلاص انتهى، لكن غامق عشان النفس لا يقع في الماء فتتنفس إيه ثلاث مرات خارج الإناء. والشرب جالسا أفضل من السنة جالسا، نعم صلى الله عليه وسلم شرب جالسا. الحديث: رأى رجلا يشرب قائما فقال: أتحب أن يشرب أو أن تشرب معك الهر أي القطة؟ قال: لا. قال: قد شرب معك ما هو أسوأ، الشيطان. وثبت أن شرب قائما حتى يكون الأمر ليس على التحريم إنما على الكراهة. هل تجب القراءة الفاتحة خلف الإمام؟ نعم تجب خلف الإمام في الجهرية والسرية. ما حكم شرايط الأناشيد بصوت الرجال بدون دف؟ يعني للنساء والأطفال يجوز، لكن سماعها ديما يقسي القلوب. هل التسبيح على السبحة بدعة أم لا؟ ليس بدعة، هو الأولى التسبيح بالأصابع، ولكن لو إنسان له أوراد معينة وما يعرف يضبطها إلا بالسبحة يجوز. بس طبعا ما يعملش بقى زي جماعة رمضان دول رايح جاي بالسبحة وعمال شايلها رايح جاي، طبعا هذا لا يجوز لأن هذا فيه رياء. هل يجوز إطلاق اسم عيد الميلاد على حفلة لغرض آخر ضروري كجمع النقود مثلا؟
يعني عاوز يعمل طهور وكلام زي كده طبعا لا يجوز. هل الدروس الخصوصيه في مجموعات للتقويه في المدرسه للبنات حلال ام حرام؟ والله هو الافضل وده الاصوب الا يرى الرجل النساء ولا ترى النساء الرجال، وهذا فيه من البلاء ما هو عظيم، سواء دروس خصوصية أو خصوصية، وهذا يعني بنرى فيه من المصايب الكثير حتى عند كثير من الملتزمين. يقول صلى الإمام الفاتحة بسرعة ولم يلحق به المأمومين فهل يركعوا جميعا أم لا؟ إذا لم يتموا الفاتحة فالصلاة باطلة، إما أن نضيف ركعة أو تبقى الإمام طبعا صلاته لو ما أراهاش يعني أراها بإخلال تبطل. سيدة اختارت في رمضان السابق بسبب النفاس ورضعت ثم صامت 15 يوم وحالتها الصحية ضعيفة وترضع طفلها ونحن على أبواب رمضان ولم تتم الصوم لبقية الشهر، هل يتم إخراج كفارة عن هذه الأيام أو ما هو الحكم الشرعي في هذه الأيام؟ طبعا هي إذا لم تقدر على الصيام لغرض الحمل أو الرضاعة فجزها لا جز لها أن تكفر بلا كفارة، ولذلك كان ابن عباس يرى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قالت الشيخ والشيخة والمرضع والحامل، فهذا يعني يجوز أنها تكفر، لكن لو عندها قدرة على الصيام هذا أولى وأن تصوموا خير لكم. رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحملت منه فهل يحرم إذا تزوجها وهل ينسب إليه هذا الحمل إذا تزوجها؟ طبعا الحمل لا ينسب، لكن من باب الستر يعني الأمر بيمضي لأن ما فيش الآن طبعا فحد سيقيم على هذا والله يغفر له. رجل دخل في الظهر وكانت الجماعة ما أقيمت ويحسبها أقيمت وصلى الظهر ثم قمت الجماعة فماذا عليه؟ يعيد الصلاة مع الإمام. ما تقول في استعمال السبرتو في العطور؟ السبرتو كحول ولا يستعمل الكحول في العطور أو في غيره؟ أقول قولي هذا صحيح. جزاكم خير.